بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الخامس والخمسون: إذا علم المكلف إجمالاً بأنه إما زاد قراءة أو نقصها، أو علم أنه إما زاد التسبيحات الأرباع أو نقصها، فقد ذكر سيد العرواء قدس سره أنه يكفيه سجدة السهو مرة واحدة. وقد ذكر لذلك أن هناك علما تفصيليا بوجوب سجدتي السهو في هذا المورد، إما لأن سجود السهو واجب في كل زيادة ونقيصة كما دلت عليه مرسلة سفيان الصمت، أو لأنه وإن لم تجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة إلا أن نفس العلم الإجمالي بأنه إما زاد أو نقص موضوع لوجوب سجود السهو كما هو ظاهر موثق سماعه، وإنما السهو على من لم يدري أزاد أم نقص، أو صحيح الفضيل، أو غيرها من الروايات التي مر سابقا ذكرها. وهذا مبني على القول بوجوب سجود السهو عند العلم الإجمالي بالزيادة أو النقص كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره. وأما بناء على إنكار دليل على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة لعدم تمامية سند مرسلة سفيان الصمت، ودعوى عدم ظهور هذه الرواية وهي موثقة سماعة وإنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص، عدم ظهورها في العلم الإجمالي، وأن التعبير بأم يشعر بأنها ناظرة لفرض الشك البدوي، أي لا يدري زاد أم نقص أم غير ذلك مثلاً، فحكمه سجود السهو، فمع إجمال دلالتها وعدم تمامية مرسلة سفيان الصمت فلا دليل على وجوب سجود السهو في المقام بمجرد العلم بأنه إما زاد أو نقص. وعلى فرض تمامية دلالتها فقد أعرض المشهور عن العمل بها، وإعراض المشهور مانع من الاستناد إليها كما احتاط في مورده السيد الأستاذ مد ظله. هذا بالنسبة للفرع الخامس والخمسين. الفرع السادس والخمسون: فرع السادس والخمسون وما بعد أضيف، يعني لم يكن في النسخة المطبوعة الأولى للعروة ثم وجد في بعض النسخ المخطوطة فأضيف هذان الفرعان، الفرع السادس والخمسون وما بعده. الفرع السادس والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا، فمع بقاء محل الشاك لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا؟ ذكر سيد العروة أنه قد يقال بعدم جريان قاعدة التجاوز لانصراف أخبارها عن هذه الصورة، خصوصا بملاحظة قوله في موثقة بكير بن أعين: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وجهان، والأحوط الإتيان ثم الإعادة. في هذا الفارع توجد صورتان: الصورة الأولى أن المكلف يشك في الترك، ولكن على فرض أن الترك قد حصل فهو ترك عمدي ولا يدري ترك أم لا، ولكن لو فرض أن الترك حصل فهو ترك عمدي. الصورة الثانية أن يجزم بالترك ولكن لا يدري هل كان الترك المقطوع به عن سهو أم عمد. وفي الصورة الأولى أيضا يقع البحث في مطلبين: المطلب الأول، هل تجري قاعدة التجاوز في حقه؟ وهل يوجد طريق لتصحيح صلاته أم لا؟ وعلى فرض عدم جريان قاعدة التجاوز في حقه فما هو مقتضى القاعدة؟ هل يتدارك ويتم صلاته أم يتم صلاته بدون تدارك؟ وهل يتعين عليه إعادة الصلاة أم لا؟ كل هذا سيأتي الكلام في المطلب الأول من الصورة الأولى، وهي ما إذا شك في ترك سجدة مثلا، ولكن لو كان قد تركها فقد تركها عمدا. فهنا هل يوجد طريق لتصحيح صلاته أم لا؟ ذكر لتصحيح الصلاة وجهان: الوجه الأول التمسك بقاعدة التجاوز، فإنه بالنتيجة يشك في الترك بعد تجاوز المحال، ومقتضى الشك في الترك جريان قاعدة التجاوز. ولسيدنا الخوئي قدس سره نسبتان، لأن ظاهر تعليقته على النسخة المطبوعة من العروة أنه استوجه عدم جريان قاعدة التجاوز، قال: والأوجه الثاني، ولكن في شرحه صرح بأن الأوجه الأول أي جريان القاعدة، قاعدة التجاوز. على كل حال، الكلام في جريان قاعدة التجاوز فقد يقال مقتضى إطلاق أدلتها: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، مقتضى الإطلاق أنه متى شك في الترك جرت القاعدة، وإن كان لو ترك لكان تركه عن عمد. ولكن ادعي في مقابل ذلك عدم الجريان، فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول جريان القاعدة تمسكا بالإطلاق، والقول الثاني عدم الجريان، والقول الثالث التفصيل في المقام. أما القول الأول وهو الاستناد إلى الإطلاق فقد أورد عليه بما هو مدرك للقول الثاني وهو عدم الجريان بأحد نحوين: النحو الأول دعوى انصراف أدلة قاعدة التجاوز عن صورة احتمال الترك العمدي، وهذا ما أشار إليه سيد العروة في المات. والنحو الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات من أنه لو فرض إطلاق الأدلة، أي أدلة قاعدة التجاوز، فإنها مقيدة بموثقة بكير ابن أعيان التي قال فيها: سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ومقتضى هذه الموثقة اختصاص قاعدة التجاوز بمورد الشك السهوي، أي أن يحتمل الترك عن سهو. أما لو احتمل كون الترك عن عمد فلا. والسر في ذلك أن ظاهر التعليل، وهو قوله عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، التعليل بأمر ارتكازي، وهو أن مقتضى طبع الإنسان إذا تصدى لإنجاز عملين أن لا يترك شيئا منه سهوا أو غفلتان. فهي هذه ناظرة إلى أن قاعدة التجاوز إنما تجري في فرض إحراز أن الإنسان كان في مقام التصدي لإنجاز العمل، ومن كان في مقام التصدي لإنجاز عمل فإنه لا ينتهي منه أو لا يتمه أو لا يتجاوزه إلا بعد إتمامه وإنجازه، فلا يترك شيئا سهوا أو غفلتان. أما لو احتمل أنه ترك شيئا عمدا فلا يشمله ظهور قوله: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ولكن أشكل على هذا المدعى في عدة كلمات. الإشكال الأول ما ذكره سيد المستمسك قدس سره الشريف من أن هذه الفقرة أو هذه الرواية واردة في قاعدة الفراغ والبحث في قاعدة التجاوز، والقاعدتان مختلفتان دليلا وموضوعان. فدليل قاعدة التجاوز الروايات الخاصة التي عبر فيها بالتجاوز والدخول في الغير، ومناط القاعدة الشك في الوجود، بينما أدلة قاعدة الفراغ روايات أخرى عبرت بالمضي وموردها الشك في الصحة. فمع اختلاف الأدلة واختلاف الموضوع لا معنى لتسرية نكتة في روايات قاعدة الفراغ لقاعدة التجاوز. ومن المحتمل اختلاف موردهما تعبدا سعة وضيقا، بأن يكون مورد قاعدة الفراغ لا يشمل فرض احتمال الترك العمدي، بينما مورد قاعدة التجاوز يشمل ذلك. فمع اختلاف الدليلين والمناطين من المحتمل اختلافهما أيضا سعة وضيقا تعبدا. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني: بغض النظر لو فرضنا أن الأدلة واحدة أو أن النكتة واحدة في كلتا القاعدتين، فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأنه هذا التعليل لا يظهر منه إلا الإيعاز إلى قاعدة عقلائية، وهي أن من شرع في عمل لا يترك شيئا من لا سهوا ولا عمدا، لا أنها في مقام بيان نفي الترك السهوي. فقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني هو حين العمل ملتفت إلى أبعاضه وأجزائه، فلا يترك شيئا منه لا سهوا ولا عمدا، لأنها ناظرة لخصوص فرض احتمال الترك السهوي. كما أن نصوص القاعدة كلها، قاعدة التجاوز، هي في مقام إمضاء هذا الارتكاز العقلائي، أن من شرع في عمل لم يتجاوزه ولم يفرغ منه إلا بإتمامه، فلا يترك شيئا منه لا سهوا ولا عمدا. ثم قال وبعبارة أخرى أن نصوص القاعدة مطلقة لفرض احتمال الترك السهوي أو احتمال الترك العمدي. وأما قوله في موثقة بكير ابن أعين هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أخرج صورة واحدة عن دليل القاعدة، وهي صورة احتمال الغفلة، صورة إحراز الغفلة، أو صورة انحفاظ صورة العمل، بحيث يكون احتمال الصحة ناشئا عن المصادفة الواقعية. مثلا من توضأ بمائع معين لا يشك أن هذا الماء هو الذي توضأ به، وبعد أن انتهى من الوضوء شك أن الماء مطلق أو مضاف، هنا لا تجري القاعدة. لما؟ لأن صورة العمل محفوظة، هو توضأ بهذا المائع، فلو كان الوضوء صحيحا فهو من باب الصدفة، أي احتمال أن المائع ماء. هنا إذا كان احتمال الصحة مستندا إلى الصدفة الواقعية لا إلى عمله وإتقانه، هذه الصورة خارجة بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. النصوص مطلقة، هذه الرواية ليست مقيدة، لأن هذه الرواية إنما تخرج صورة إحراز الغفلة أو إحراز صورة العمل، بحيث يكون احتمال الصحة مستندا إلى الصدفة، وتبقى الصورتان الأخريان وهما احتمال الترك السهوي واحتمال الترك العمدي مندرجتين تحت إطلاق أدلة القاعدة. إلا أن يقال بأن قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ظاهر سياقه أنه ناظر لمن كان في مقام الامتثال، أي من كان في مقام الامتثال، نعم هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، لأنه إذا كان في مقام الامتثال فلن يترك شيئا من العمل سهوا أو غفلة، لأنه كان في مقام الامتثال. أما احتمال الترك العمدي فهو مساوق لاحتمال عدم كونه في مقام الامتثال، وبالتالي صورة احتمال الترك العمدي خارج موضوعا عن الرواية. الرواية من الأساس متجهة لمن كان في مقام الامتثال، وأما احتمال الترك العمدي فهو يعني احتمال أنه لم يكن في مقام الامتثال، وهذا خارج عن الرواية موضوعان. وبالتالي لو سلمتم أن الروايات المطلقة مقيدة بهذه الرواية، فإن هذه الرواية تخرج فرض احتمال الترك العمدي، لأن احتماله مساوق لاحتمال عدم التصدي للامتثال من الأساس. نجي إلى الإيراد الثالث. ما ذكره الفقيه النبيه سيد المستمسك أعلى الله مقامه من أن هذه الفقرة، وهي قوله في موثقة بكير بن أعيان هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، حتى لو كانت علة للحكم وليست حكمة، لأن النائين ذهب إلى أنها حكمة في بعض كلماته، حتى لو سلمنا أنها علة للحكم، مع ذلك لا تصلح لتقييد الروايات، أي ليس لها مفهوم يستفاد منه عدم جريان القاعدة في فرض عدم الأذكرية. والسر في ذلك أن ظاهر سياق الرواية أنه في مقام تطبيق كبرى عقلائية على مورد الشك، لا في مقام تعليل القاعدة بذلك، بمعنى أن من شك بعد التجاوز فتنطبق عليه قاعدة أخرى، وهي أصالة عدم الغفلة. هذه القاعدة العقلائية، أن الإنسان الأصل فيه أن لا يكون غافلا، فقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني هذا المورد وهو الشك بعد التجاوز مصداق لتلك الكبرى العقلائية، وهي أصالة عدم الغفلة، لا أن قاعدة التجاوز تختص بهذا المورد. هو في مقام تطبيق كبرى على المورد، وهذا لا يعني انحصار مناط قاعدة التجاوز في هذه الكبرى، فإن تطبيق كبرى على مورد لا يعني انحصار صحة المورد في تلك الكبرى. من الممكن أن تنطبق كبرى أخرى عليه، من الممكن أن يكون للصحة وجه آخر غير هذا الوجه. هذا إلا أن يقال إن قوله ابتداء هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، حيث إن الإمام لم يذكره تعليلا ولا توجيها، لم يقل عمله صحيح لأنه، لم يقل عمله صحيح فهو، ابتداء الإمام قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن ابتداء الجواب بهذه الجملة ظاهر في أن النكتة في قاعدة التجاوز هي الأذكرية. فلو قلنا بظهور التعبير بالأذكرية في أنه في مقام النظر لمن كان متصديا لمقام الامتثال، فحينئذ لا يستفاد منها العموم. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول لتصحيح الصلاة. الوجه الثاني، إذا شك هل أنه ترك عن عمد أم لا، فقد يقال نستصحب عدم حصول الترك العمدي، فإنه قبل الدخول في هذا الجزء، قبل الدخول في محل السجدة، لم يكن له ترك عمدي للسجدة، فيستصحب عدم الترك العمدي. واستصحاب عدم الترك العمدي منقح لموضوع قاعدة لا تعاد، فإن قاعدة لا تعاد موضوعها من أتى بالركن ولم يترك غير الركن عن عمد، هذا أتى بالأركان وجدانا ولم يترك غير الركن عن عمد باستصحاب عدم الترك العمدي، فاستصحاب عدم الترك العمدي منقح لموضوع قاعدة لا تعاد، فتشمله قاعدة لا تعاد. إلا أن يقال بأن موضوع قاعدة لا تعاد من أخل عن نسيان أو جهل، لا من أخل لا عن عمد، لأنه إذا قلنا موضوعها من أخل لا عن عمد يمكن تنقيح الموضوع باستصحاب عدم الترك العمدي، أما إذا قلنا موضوعها من أخل بغير الركن عن نسيان أو جهل قصوري، فلا يتنقح الموضوع باستصحاب عدم الترك العمدي. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.